وما شاع على ألسنة علماء العربية لأن قد دخلت على المضارع أنها تكون للتقديم وأنها تارة تكون للتكفير كربما يستدلوا لأنها تكون تارة للتكفير بقول الشاعر قد أترك القرن مصفرا أنامله كأن أجوابه مدت به ارصادي وقول الآخر أخي ثقة لا تتلوه الخمر ماله ولكنه قد يتلوه المال ناوله قالوا قد يتلوه المال أن يكثر من ناوله إتلاف المال وكذلك يكثر في هذا المفتخر بقتل الأقران قتل الأقران كل هذا خلاف التحقيق في هذه الآية وأما قد في هذا التحقيق يبين الله لخلقه محققا لهم أن علمه محيط بما يكره أنه يعلمه وكثير في القرآن كقوله قد يعلم الله المعوقين منكم قد نرى تقلب وجهك في السماء ولقد نعلم أنك يضيق صدرك كل هذه الآيات قد فيها قدر الفعل المضارع للتحقيق كما هنا قد نعلم إما الضمير في قوله إما هو ضمير الشأن قد نعلم إنه أي الأمر والشأن والله ليحزنك الذي يقولون وهذا الذي يقولون والذي يحزنون أسارت له آيات أخر أشارت له آيات أخر كما قال تعالى كما بين تعالى أن هذا الذي يقولون هو يحزنه وأنه يضيق به صدره كما قال ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون وبين في سورته أن هذا الذي يضيق صدره مما يقولون له أنه من نوع التكذيب والتعنت كما قال فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز يعني ضائق صدرك لأجل أن يقولوا تكذيبا وتعنتا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك يصدقه وقال بعض العلماء هذا الذي يحزنه من كلامهم قولهم له انت ساحر 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 هذا الذي جئت به اساطير الاولين لا نقبل دينك هذا التكذيب ونسبته الى انه ساحر مجنون كاهن هذا الذي يؤذيه ويضيق به صدره ويحزنه وقد بين له الله جل وعلا في سورة في آخر سورة الحجر وإذا جاء الداء من هذا الذي يقولون له فيحزنون لبين له أنه إذا أحزنه ذلك القول الذي يقولون أنه يبادر إلى الصلاة فإن الصلاة يعينه الله بها ويذهب عنه ذلك الحزن كما قال يستعين بالصبر والصلاة وقال له في آخر سورة الحجر ولقد نعلم أنك لضيق صدرك بما يقولون فرتب على ضيق صدره بما يقولون بالفاء قوله فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين عرفنا أن هذا التسبيح والصلاة والإنابة إلى الله هو دواء ذلك الحزن والأذى الذي يناله منهم ولما كان صلى الله عليه وسلم كما في حديث نعيم بن همام كان إذا حسده الأمر بادر إلى الصلاة صلوات الله وسلامه عليه كما دل على ذلك قوله ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح أي فدع وراء ذلك هو ما أمرك ربك به لقوله فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. وقال هنا قد نعلم إنه ليحزنك الذين يقولون عودك. نحن نعلم أنه يحزنك أن يريدك الحزن لما يلقينك به من التكذيب ونسبته إياك إلى السحر والسحر والكهانة والجنون. هذا يريه صلى الله عليه وسلم فيضيق به صدره ومن أشد ما يريه امتناعهم من الإيمان، لأنه صلوات الله وسلامه عليه مجبول على الشفقة، وقد وصفه الله بالرأفة والرحمة بالمؤمنين في قوله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، بمعنى عزيز عليه ما عنتم أن يعز عليه ويعوم ويكبر عليه كل ما يصيبكم منه الإعانة وهي المشقة والعلا، عزيز عليه ما عنتم إلى أن قال بالمؤمنين رؤوف رحيم. كان يمتنع من الإيمان أسف وحزن حزنا شديدا كما قال له الله فلعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، أي لأجل ألا يكونوا مؤمنين، والباخع معنى المهلك أي فلعلك مهلك نفسك أسفا لأجل أنهم لم يؤمنوا، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا أي حزنا شديدا عليهم، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ونحو ذلك من الآيات. ولذا قال له الله قد نعلم إنه ليحزنك الذين يقولون، الذين الموصول وجملة الموصول يقولون والضمير العائد إلى الصلة محذوف لأنه موصوف بفعل وتقديره قد نعلم إنه ليحزنك الذين يقولون، فالهاء المحذوفة التي في محل المفعول هي الرابط بين الصلة والموصول. ثم إن الله قال لنبيه فإنهم لا يكذبونك قال بعض العلماء معنى القراءة الواحد والعرب تعد الثلاثية بالتبعيد كما تعديه بالهمزة كما يقال كثرت السرع وأكثرت، وجماهير العلماء على أن بينهما في المعنى فرقا، أن معنى كذب ليس معنى أكذب. والمقرر في علوم القراءات أن القراءتين حكمهما حكم الآيتين المختلفتين، فكل منهما تزيد ما تضمنته من الأحكام والمعاني. أما على قراءة الجمهور فإنهم لا يكذبونك، فالتحقيق أن المعنى أن الكفار لا يكذبونك، واعلم أن المقر أنه معروف في القرآن وفي لغة العرب أن الفعل يسند إلى المجموع والمراد بعض المجموع إلى جميعهم. ومما يوضح هذا المعنى غاية الإباحة من القرآن قراءة حمزة والكسائي فإن قتلوكم فاقتلوهم بصيغة القتل في الفعل، لأنه لا يعقل أن الذي قتل بالفعل يمر بقتل قاتله، ولكن المعنى فإن قتلوا بعضكم فليقتلهم البعض الذي لم يقتل. وهذا أسلوب معروف في القرآن وفي غيره، وإذا عرفت هذا فاعلم أن بعض الكفار علموا صدق النبي صلى الله عليه وسلم في الباطل وقلوبهم موقنة أنه صادق، كما قال أبو جهل لعنه الله لما قال له أخنس بن سريق قال له أنا وأنت في خلوة ليس معنا أحد من قريش فأخبرني عن صحة ما يقوله محمد، صلوات الله وسلامه عليه. فقال له أبو جهل: والله إني لأعلم أنه صادق وأنه نبي، والله ما كذب محمد قط ولا يكذب، ولكن كنا نحن وبين عاصم جار سيرها، طعموا فأطعمنا وفعلوا ففعلنا، واليوم يقولون منا نبي. فمن دنا بهذه والله لا نعترف بنبوته ابدا. ولا شك ان هنالك قوما من الجهله يسمعون كلام الرؤساء فيظنون انه كائد ويعتقدون كيده. يا عرفتم هذا فقوله فانهم لا يكذبونك راجعون الى الذين علموا صدقا، وكثير من عقلائهم عالموا في قرارة نفسه أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي وأنه رسول، وهم يبحثون ذلك المعنى، وعليه في المعنى لا يكذبونك في الحقيقة وفيما بينهم وبين أنفسهم، ولكن الظالمون يبحثون آيات الله التي أنزلت عليه فلم يعترفوا بأنها من الله، كما قال له أبو جهل: أنت عندنا صادق ولا نكذبك، ولكن نكذب هذا الذي جئت به. أما على قراءته فإنهم لا يكذبونك فأكذب بصورة الإزعاج تفترق مع كلمة بمعنيين، أحدهما أن الفرق بين كلمة وأكذب أنك إذا كذبت إنسانا معناه قلت له كذب ونسبته الى افتراء الكذب، واذا قلت واذا قيل اكذب انسان انسانا معناه ان الذي جاء بان كلامه يعتقد انه كذب، ولا ينسب ذلك الانسان الى الكذب، بل يقول لعله اخطا او نسي او سهى، وهو لا يقصد الكذب او تخيل له غير الحق. فمعنى أكذب على هذا أنه لا يتعمد الكذب، وأنه لا ينسب إلى الاختباق والافتراء، ولكن القول الذي جاء به غير مطابق للحق. الرجل الثاني في قراءة يكذبونك، وهو الذي عليه الأكثر أنه تقرر في ذم التصريف أن من معاني أفعل، يا قلت أفعل في الرجل إذا وجدته كذا تقول أحمدته، إذا وجدته حليبا وأبخلته، إذا وجدته في نفس الأمر بخيلا وأكذبته، إذا وجدته في نفس الأمر كاذبا. وعلى هذه القراءة إن ظن جهلته أنك كاذب يكذبك، وقال إنك ساحر ساحر ساحر، فإنهم لا يكاذبونك في نفس الأمر كاذبا، فأنت على حق فيما بينك وبين الله فهم العظيم، ولا تنقل عليك افتراءاتهم. هذان بيتان من التفسير في قراءة يكذبونك، وقد قدمنا معنى يكذبونك، ولكن الظالمون قد قدمنا معنى الظلم بآيات الله أي الشرعية الدينية يبحثون أن يبحثونها وينكرون أنها حق. بلغت كذبة رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأنذروا حتى أتاهم نصرنا، ولا مبدل لكلمات الله كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا حتى أتاهم نصر الله ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبئ المرسلين. هذه الآية تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، وفهم عليه لأنك إذا وجدت إنسانا وقع في مصيبة ربوية وقلت له هذه المصيبة التي نزلت بك قد نزلت بإخوان لك كرام عذاب وصبروا عليها وكان لهم في عاقبة الأمر الظفر والنجاح والعاقبة المحمودة لأن هواه هين ويستعين المصيبة على ذلك المبتلي وقد نص الله في أخرات سورته على أنه يقص على النبي أخبار الرسل ليهون عليه ليثبت قلبه ذلك في قوله وكل ما قص عليك من أنباء الرسل ما يثبت به فؤادك يقول له ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك هذا الذي لقيك به قومك لقي الرسل من قبل قومهم بنبله والعسل فاصبر كما صبروا فستكون لك العاقبة الحميدة كما كانت لهم وفيها أعظم بشارة وأكرم تسلية له صلى الله عليه وسلم والله لقد موطئة قسم محروف والله لقد كذبت رسول من قبلك هؤلاء الرسول الذين كذبوا من قبلك منهم من جاء مفصلا في هذا القرآن العظيم كقول قوم نوح بنوح ما نرى تتبعك إلا بشرا مهلنا وما نرى تتبعك إلا لأنهم أرايننا وقومهم له يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين وقد سخروا منه كما قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم والمفكرون يقولون سخريتهم منهم التي ذكرها الله أنه لما أراد أن يصنع السفينة عن نجارة صاروا يضحكون ويقولون بعد أن كنت نبيا فقالوا لصالح قالوا لنبي الله هود يا هود ما جئتنا بدليل وما نحن بتارك آلهتنا عن قومك وقالوا لصالح يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا يعني واما اذا ادعيت النبوه ودعوت الى عباده الله فلا رجاء لنا فيك وهذا جاء مفصلا عن الرسل القران العظيم فتكفيره من نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وتكفير موسى وتكفير فرعون وقومه لموسى وهارون وما جرى مجرى ذلك وهنالك رسل من تقص عليه اخبارهم كما نص الله عليه في سوره النساء وفي سوره المؤمن منهم من قصصنا عليه ومنهم من لم نقصص عليه وانما قال كذبت رسل بساء التأنيث لما تقرر في علم العربيه ان غلاهه من الجموع عن الجمع المكسر مذكرا كان او مؤنثا والجمع الثامن المؤنث كلها تجري مجرى الواحده المؤنثه مجازيه التانيث ولذلك امه هي الجمع هنا فقيل فيه كذبت وامه الاشاره اليهم بهذا كما قال تلك الرسل ونحو ذلك ولقد كذبت رسل من قبلك حيث الفاعلهما واناد المشغول به من هذا لامه ويوضحه ان كذبهم قومهم فصبروا على ذلك التكذيب والاغواء فصبروا على ما كذبوا ما هنا مقدريه فصبروا على التكذيب وقوله ويوضحه بما يعطف عليه وجهان أظهرهما أنه معطوف على فصبروا على ما كذبوا أي فصبروا على التكذيب وعلى الإيواء أنه ينالهم من قومهم حتى جاءهم نصرنا وعلى هذا فقوله يؤوب راجع بقوله وضعته على قوله كذبوا فصبروا على ما كذبوا وصبروا على ما اولوا وما مصدري انتظروا على التكذيب والهواء حتى جاءهم نصرنا. وهنالك قول قال الهواء من يتقدم له الذكر حتى يكون الصبر عليه مذكورا. ولذا قالوا ايوه اكبر على قوله كذبت رسل من قبل يعني لقد كذب الرسل ايوه وصبروا على ذلك. وقوله ولقد جاءك من نبأ المرسلين ولا مبدل لكلمات الله يعني ان الله من كلماته جل وعلا نصر الرسل وان العاقبه الحميده كائنه لهم كما قال ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون وان جندنا لهم الغالبون كتب الله لأغلبنهم ورسلي. وقوله جل وعلا إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا مثل هذه الكلمات من الوعد الصادق بنصر الرسل وأن العاقبة لهم كما قال عن مجموع الرسل وأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الارض من بعدهم. هذه الكلمات وغيرها من سائر كلمات الله التي لا نهايه لها كما قال كل كان البحر مدادا لكلمات ربي لنهب البحر قبل ان تنفذ كلمات ربي لا مبدل لها. والمعنى قال الله ولقد صدقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون وان جندنا لهم الغالبون. فليس يمكن لاحد ان يبدل هذا الخبر ويجعل ايجابه سلبا ويجعل الرسل مقبولين غير موصولين لا ابدا. وقف على ذلك وعلى معنى قوله ولا مبدل لكلمات الله. ومع التبديل هو إذهاب هذا المكيال ببدل غيرها فمن كلمات الله وعده رسله بالنصر والعاقبة المحمودة. فتبديل هذا أن ينزع النصر عنهم ويجعل مكانه غلبتهم وإيمانهم. لا أحد يستطيع هذا التبديل بكلمات الله. ثم قال ولقد جاءك من نبأ المرسلين فاعل جاء هنا محذوف دل عليه المقام. ومن في قوله من نبأ المرسلين تبعيديه اي ولقد جاءك بعض انباء المرسلين لان الله يقول منهم من قصصنا عليه ومنهم من لم نقصص عليه. وفي هذا البعض الذي جاءك من انبائهم تسليه لك وتهديك لك كما قال وكل نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك ما يقال لك الا ما قد قيل للرسل من قبلك فاصبر كما صبر اولي العزم من الرسل. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا قومه إلى الإسلام وعاد عليهم هذا القرآن العظيم بما فيه من الآيات البينات التي لا تتركه الحق نفسا قال يوعد الرب القبيح والإعراب أن التولي والصدور عن دين الله جل وعلا. وآله صلى الله عليه وسلم فبين في هذه الآية أنه لا يسوء ما يسوءه ويحزن ما يحزنه ويضيق به صدره إعراضه وتوليه عن الحق بما جبل عليه من الشفقة والرحمة. وبها نهى الله مرارا عن شدة أسفه وحزنه عليهم، قال له: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ليبلغ من يؤمنون فهو عليه. وقال له: فلعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، ولعلى باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، يملك نفسك بالأسف والحزن لأجل عدم إيمانهم. والباخع في لغة العرب المهلك، ومن قول أيمان والرمة، ألا أيها الباخع يرد نفسه بسير النحة عن يديه المقادر. الباخع يرد نفسه أي المهلك يرد نفسه، فلعلك باخع نفسك أي مهلكها إلا أن لا يكونوا مؤمنين لأجل عدم إيمانهم فهون عليه. وقال له: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، وهو شدة الحزن أي بشدة الحزن عليهم أن لم يؤمنوا. وقال له: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات من شدة التأسف على عدم إيمانهم فهون عليه. والله يعني بهذا يعني أنت رسول وظيفتك الرسالة، وقد بلغت ونصحت وأديت كما ينبغي، فهداهم ليس عليك وحسابهم ليس عليك، فربهم أعلم بهم، هو الذي يسقي ويهديه ويهديه، وهو الذي إليه مرجعهم وحسابهم فهون عليك. وقد قلت بما عليك، فإننا عليك البلاغ وعلينا الحساب. ولما شدد عليه هما في هذه الآية قال له: وإن كان كبر عليك إعراضهم أي شق وعظم عليك إعراضهم أي صدودهم وتوليهم عما بسبيل، وقد أمرتك مرارا أن تترك عنك هذا الحزن وتعلم أن ما عليك قد أديت بلغت ونصحت، وأن هداهم ليس بيدك، ليس عليك هداهم. ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله سوى إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل. قال له هنا: وإن كان كبر عليك إعراضهم أي شق وعظم عليك وأحزنك إعراضهم أي سجودهم عما جئت به، والإعراض مصدر أعرض يعرضه إعراضا إلى صد يتولى عن السوء، وكأن الله يقول له: يعظم وشق عليك وأحزنك سجودهم وتوليهم. وقد رأيتك مرارا عن هذا الحزن، فإن كانت لك طاقة أو قدرة فأت بها، وإن عجبت عن ذلك فاعلم أن ذلك بيد الله فأتي الأمر إليه وهون عليه. وليا قال: فإن استطعت الاستطاعة على السر القدرة عليه أن تبتغي تطلب نفقا في الأرض، النفق السرب في بطن الأرض الذي يكون له وجه من جهة أخرى ينزل منه الإنسان، أن تبتغي سردا في الأرض فتغوص به في بطن الأرض لتخرج آية تقهر عندها، أو سلما أو مصعدا تصعد به إلى السماء حتى تحصل من الأسفل أو من الأعلى آية تقهر عندها إن قدرت على هذا فافعل. فجوابه: من استطعت نحوه وتقديمه فافعل، إن قدرت على ذلك فافعل، وإن كنت عاجزا عن ذلك كما هو الحق فهون عليه. واعلم أن أمرهم إلى الله ومصيرهم إلى الله فهون عليه. وقوله في صدر هذه الآية الكريمة: وإن كان كبر، المعروف في فن العربية أن ما ذكرت في الباء والراء تستعمل في القرآن العظيم وفي لغة العرب استعمال ويتغير شكلها بحسب الاستعمال. إن كانت كبر معناه أنه عظم، وأنه عظم وكبر هي مضمونة الباء في مضارعها وماضيها. تقول كبر عليه الأمر إلى عظم وشق ومنه قوله هنا، وإن كان كبر عليك إعراضهم وقوله كبرت كلمة تخرج من أفواههم، كبر مقت عند الله ومضارع هذه أيضا يكبر بضم الباء على القياس، كما في قوله قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم، فهذه كبر يكبر. أما معناها الآخر وهو الكبار في السن، بأن تقول كبير هذا الغلام في سنه فهو مكسورة الباء في الماضي، تقول كبير بتسريبا ولا تقول كبر، وتقول في مضارعها يكبر بفتح الباء ولا تقول يكبر على القياس. ومنه بهذا المعنى قوله تعالى ولا تكونوا إسرافا وبدارا أن يكبروا، لأنه هنا مضارع كبير بكسر الباء يكبر بفتحها على القياس. ومنه بهذا المعنى الآخر قول مجنون بني عامر تعشقت بما وهو واكل واعد ولم يرد من عينين يهديها حجمه صغيرا لمرعى البهم يا ليت أننا إلى اليوم لم نكبر ولم تكبر البهم. هذان معنى كبير وكبر لأنهما معنيان مختلفان يتغير المعنى بهما. وهذا معنى قوله وإن كان كبير عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض، النفق الطلب في داخل الأرض وهو معروف في كلام العرب، ومن قول الشاعر زمالكما من جاء من الأرض فبيا بها نفقا وفي السماوات سلما ويجمع النفق على أنفاق. ومن قول ابن القيم خذاهن من أنفاقهن كأنما خذاهن وفق من عشي بليد، يعني أخرجهن من جحورهن، لأن جحور الحشرات تسمى أنفاقا واحدها نفق. والسلم هو المصعد إلى السوق معروف في كلام العرب، والسلم إلى السماء المصعد الذي يصعد فيه إلى السماء. ومن قول زهير في معلقته ومن هذه أسباب المنايا ولمه ونورانا أسباب السماء بسلمه، وكل مصعد يصعد فيه الإنسان تسميه العرب سلما ولو كان معنويا، الشيء الذي يرتقي به إلى الأمر ولو معنويا غير محسوس تقول له العرب سلم. ومن قول الحطية الشعر صعب الوطني سلمه ليرتقى فيه الذي لا يعلمه دلت به الى الحبيب قدمه. وقوله جل وعلا فتسيهم بهذا، هذا الفعل المضارع موصوف ان استطعت ان تبتغي نفقا في الارض او سلما في السماء فتسيهم، هذا الفعل المضارع موصوف وبأنه معطوف على فعل موصوف، والمضارع المعطوف على موصوف ينصب. وإليه الموصوف قوله وإن استطعت أن ترتعي، وقوله ترتعي موصوف بهم، وقوله فتأتي معطوف عليه، فتأتيهم بآية القاهرة تقهرهم بها فافعل القدر. وإن لم تقدر على ذلك فهون عليه، واعلم أن أمرهم بيد الله، هداهم بيده وحسابهم عليه فهون عليه. إن الله قال ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، هذا الهدى الذي يوصفك الذي يهتدي هو بيد الله، لو شاء ربك لجمعهم على الهدى لفعل. والقاعدة المقررة في علم العربية أن فعل المسيح إذا قلنا بشرط أنه يحلف مفعوله دائما، لأن جزاء الشرطية يقول اكفي عنه والمفعول محذوف تقديره. ولو شاء الله جمعهم على الهدى لجمعهم على الهدى. فغالبا إذا قلنا علق فعل المسيح بالشرط حلف مفعوله لدلالة جواب الشرط عليه، ولم يجده موجودا في القرآن ولا في كلام العرب، إلا إذا كان المفعول مفترا من شريك من وسيلتها كقوله لو أردنا أن نتخذ ولدا لاتخذناه لو أراد الله أن نتخذ ولدا لاصطفى لأن الأسلوب الشائع في القرآن هو حذف هذا المفعول أن يقول لو أراد الله أن اصطفى ولدا لو أراد أن اتخذ ولدا ولكنه هنا أحدث المفعول وهو مصدر من شريك من وسيلتها ونظيره في إثبات المفعول وهو مقدار من شريك من أن وسيلتها قول الشاعر وليس وانا ابكي بمن بكيته عليك ولكن ساعة الصبر اوسع وقوله ولو شاء الله جل وعلا لجمعهم جميعا على الهدى والهدى هنا بمعناه خاص لأن قدرنا في هذه الظروف في الكلام على سورة الفاتحة أن الهدى يطلق في القرآن إطلاقين يطلق إطلاقا عاما ويطلق إطلاقا خاصا أما الهدى بمعناه العام فهو إبانة الطريق وإباحها وتوضيح الخير من الشر ومنه بهذا المعنى في القرآن وأما ومنه هديناهم أي وضحنا لهم طريق الخير والشر بينة على لسان نبينا صالح وليس هذا الهدى هدى توفيق وإنما هو هدى بيان فقط بدليل قوله فاستحب العمى على الهدى فأخذت سائقة العذاب الهول بما كانوا يكسبون فتبين أن قوله هديناهم ليس هدى توفيق وإنما هدى هو هدى بيان وإباح بالحق من الباطل ومنه بهذا المعنى قوله تعالى للإنسان إنا هديناه السبيل لأن معنى قوله هديناه السبيل أي بينا له طريق الخير والشر وأوضحنا له ما يتقى وما يفعل بدليل قوله بعده إما شاكرا وإما كفورا لأنه لو كان هدى توفيق لما فصله بقوله وإما كفورا ومن إطلاق الهدى بمعناه الخاص قوله في النبيين الذين ذكرهم في الأنعام أولئك الذين هدى الله فبهداه مبتدي وبمعناه الخاص التوفيق إلى ما يرضي الله وإذا علمتم أن الهدى إطلاقين إطلاقا عاما وإطلاقا خاصا وأن إطلاقه العام معناه الهدى بمعنى البيان والإرشاد وبيان الحق وإباحه وأن معناه الخاص هو تفضل الله بالتوفيق على عبده وأن يهديه إلى طريق الخير كما قال فمن يريد أن يهديه فمن يريد الله أن يهديه أي بهذا الهدى الخاص يشرح صدره للإسلام بهذا التفصيل تزول عنكم إشكالات في كتاب الله لأن الله مثلا قال للنبي إنك لا تهدي من أحببت وقال له في آية أخرى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم فيقع فيه لطالب العلم أن يقول كيف قال له إنك لا تهدي من أحببت وقال له وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم والجواب عن الآيتين هو ما بينا الآن أن للهدى إطلاقا عاما وإطلاقا خاصا فالهدى المهدث له في قوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم هو الهدى العام وهو بيان الطريق وإباحها وقد بين صلى الله عليه وسلم الطريق حتى تركها محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيع عنها إلا هالك أما الهدى المنهي عنه في قوله إنك لا تهدي من أحببت هو التفضل بالتوفيق لأن التوفيق بيد الله وحده ومن يريد الله فطرته فلن تملك له من الله سواه أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي الآية وقوله إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وفي قراءات أخرى فإن الله لا يهدى من يضل أي لم يجده يضل ولا يهدى لا هادي له أبدا إذا عرفتم هذا فقوله ولو شاء الله لجمعهم على الهدى يعني به الهدى الخاص والتوفيق أما الهدى العام فقد بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم وهداهم وأرشدهم إلى طريق الخير لما قال لنبيه صلى الله عليه وسلم فلا تكونن من الجاهلين، والجاهلون جمع الجاهل واسم فاعل الجهل، وكلام العلماء في الجهل وفي تفسيره معروف، أشهر تفسيراته أن الجهل عددي وأن المراد به عدم العلم بما نسأله أن يعلم. وهذه الآية وأمثالها في القرآن يخاطب الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم ليسرع على لسانه لخلقه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسرع، يخاطبه الله خطاب السيد لعبده ليسرع على لسانه لخلقه. ثم إن الله بين لنبيه صلى الله عليه وسلم أن عدم هداهم الذي كان يحزنه ويؤسفه أنه لا يهتدي إلا من جعله الله قابلا لذلك الهدى لا من عدمه الله وأمات قلبه والعياذ بالله. ولذا قال بعد هذا إنما يستجيب الذين يسمعون، أي لا يجيبك إلى ما تطلبه وتدعو من الهدى إلا الذين يسمعون، أي جعل الله لهم سماع حق وسفهم يسمعون به عن الله. أما الذين أصم الله أبصارهم وختم على أذانهم فلا يجيبونك أبدا، فلا تحزن عليهم، فليس فيهم حيلة، لأن ربهم قضى عليهم بالشقاء الأخري. وبما قال هنا إنما يستجيب أن يستجيبوا لك ويجيبك فيما تدعوه إليه من الإسلام الذين يسمعون سماع تفهم بأن يتقهم الله وأعطاهم سماع تفهم يفهمون به ويقبلوا. أما الذين لم يعطهم الله سماع تفهم فهم أنه لا يهتدي إلا من جعله الله قابلا لذلك الهدى لا من عدمه الله وأمات قلبه والعياذ بالله. وهو قال بعد هذا إنما يستجيب الذين يسمعون، أي لا يجيبك إلى ما تطلبه وتدعو من الهدى إلا الذين يسمعون، أي جعل الله لهم سماع حق وتفهم يسمعون به عن الله. أما الذين أصم الله أبصارهم وختم على أذانهم فلا يجيبونك أبدا، فلا تحزن عليهم، فليس فيهم حيلة، لأن ربهم قضى عليهم بالشقاء الأزلي. وبما قال هنا إنما يستجيب أن يستجيبوا لك ويجيبك فيما تدعوه إليه من الإسلام الذين يسمعون سماع تفهم بأن يتقهم الله وأعطاهم سماع تفهم يفهمون به ويقبلوا. أما الذين لم يعطهم الله سماع تفهم فهم صم وإن كانوا يسمعون، كما قال تعالى في المنافقين فصم بكم العمي، صرح بأنهم صم وأنهم بكم وأنهم عمي، ومع ذلك يقول فيهم فإذا وهب الخوف سلقكم بألسنة الحداد، كيف يسلق بألسنة الحداد من هو أبكم؟ وقال وإن يقول تسمع لقومهم أي فصاحتهم وحلاوة ألسنتهم. ومعنى هذا هي أن الله أصمهم عن سماع الحق وعن الدين وعن ما ينفعهم عند ربهم، وإن كانوا يسمعون هذا وكذلك أصم أبكم، وكذلك جعلوا ألسنتهم بكما عن النطق بقول بما يرضي الله وبما ينفعهم عنده، وإن نطقوا بغيره. ومن أساليب اللغة العربية التي نزل بها القرآن أن السوء إذا كان قليل الجدوى أطلق عليه لا سوء، وأسماعهم مما لم يفهموا بها عن الله، وأبصارهم مما لم ينكروا بها بما يرضي الله، وقلوبهم مما لم يعقلوا بها بما يرضي الله، صارت كلها كأنها عدم. ولذا أطلق عليه مثل الثمن لأن ثمنهم لم ينفعهم، كما قال تعالى وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إن كانوا يبحثون بآيات الله. ومعلوم في لغة العرب أن السماع الذي لا جدوى له فتثبت العرب على الوراثه وتسمي صاحبه اصم وهو مع المعروف في كلام العرب ومنه قول قعن بن ام صاحب ثم هو اصم اخرى يكرت به وان نكرت بسهل عندهم عينه فسماهم سما وهو يقول هو اصم اخرى فاطلق عليهم الصمم مع انه صرح بانهم يسمعون وهذا معروف في كلام العرب ومنه قول اخر قل ما بدا لك من زر ومن سيد حزبي اصم وامي غير صماوي يعني حزبي لا يبالي بما تقول وان كانت امي تسمعه واني قال هنا انما يستجيب الذين يسمعون لانهم احياء يسمعون عن الله كما اعتذر ثم قال ان الفائض عليهم الله ان الفائض هو الميت ومثل ميت يجمع على موتى وقد يضطرب الجمع على فعلى لكل فعيل اذا كان وفاله وفوان كجمع وفعيل كميت وموتى وجميل وجمرى هذا على الاكثر اما في فعيل بمعنى مفعول اذا كان يرغان صاحبه فتضطرب فيه فعلى واطبق العلماء على ان المراد بالموتى هنا الكفار لا يكاد يختلف في هذا اثنان من علماء التفسير كانه يقول انما يستجيب الاحياء الذين يسمعون كما قال له انما سير من كان حيا في قراءات اخرى انما ينير من كان حيا اي الذي له حياه اما الملك الذي امات الله قلبه وسير ما يطلق القران اسم الموت على الكفر كقوله تعالى ومن كان ميتا فاحيينا وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن نهره من ظلمات وكقوله وما يستوي الاحياء ولا الاموات يعني بالاحياء المؤمنين وبالاموات الكفارة لان الكافر والعياذ بالله كانه ميت لان حركات حياته لم تكن في شيء ينفعه عند ربه جل وعلا في حياته الاخرى فصار ميت القلب كانه ميت بالكلية ولو قال الموتى اي الكفار الذين ختم الله على قلوبهم وامات قلوبهم لا حيلة في ايمانهم فلا تحزن عليهم ولكن هون عليه وحسابهم الى الله ووجاهم عليه الله هو الذي وضلهم في الدنيا ويوم القيامة يبعثهم ثم اليه يرجعون فيجازيهم على اعمالهم فهداهم بيده وسقاهم بيده وحسابهم اليه وانت انما انت نذير وقد ذمت ونصحت واديت الامانه وقمت بما عليه وعين عليه وبما قال انما يستجيب الذين يسمعون والعرب تطلق استجابه بمعنى هذا والمعنى يستجيب الذين يسمعون ان يجيبونك الى ما تدعوهم اليه ولا شك عند العلماء في اطلاق استجاب بمعنى اجاب ومن الدليل عليه ان العرب الفصحى نطقوا بما يدل على ذلك ومن قول كعب بن سعد الغامري وذا ان دعا من يجيبه الى الندى فلم يستجبه عند ذاك مجيبه وجاء بالمجيب اسم فاعل لم يستجب فعرفنا انه اراد به لم يستجب لم يجبه المجيب انما يستجيب الذي يجيبك الى ما تدعو اليه والذين بك الايمان الذي تطلب الذين يسمعون الاحياء الذين لهم سمع يفهمون به العين والموتى اي الكفار الذين ختم الله على قلوبهم فهو اسماعهم فانك لا يمكن ان تسمعهم لانهم موتى كما قال انك لا تسمع الموتى ولا تسمع السم الدعاء يا الذين يدبرون وهو قال يبعثهم الله اي قبورهم يوم القيامه الى الجزاء ثم اليه يرجعون قد تقرر في ذم المعالي في مبحث القصر وفي ذم الوصول في مبحث دليل الخطاب اعني مفهوم المخالفه ان من الصيغ الداله على الحصر تقديم المعمول وقد قدم المعمول هنا وهو الجار والمجرور قياما بالحصر ثم يرجعون اليه وحده لأنه ليس هناك عدة له يرجع بعض الناس إلى واحد ليحاسبه وبعض إلى واحد ليحاسبه بل هو الملك الواحد القهار الذي هو الذي نرجه الجميع وليها قدم المعمود فقال هم إليه يرجعون هاي قدر من كم الساعة
ان نتكلم بهذا لان الفرصه فاتت عليهم
لأنهم تكلموا بما لا يليق، فصارت ليلة تحديدية لسانيهم يراد بها التوبيخ والتنديل على التغريط فيما مضى. وقوله ليلة أي لما أنزل عليه آية، وقوله إن الرب يعني لا يكون مبدأ إنزالها وارتداؤه من رب ينزل عليه آية لا ربك في الحق معها، كعصا موسى وناقة صالح وما جرى مجرى ذلك. فالله أمر نبيه أن يقول إنهم يا نبي الله إن الله قادر على أن ينزل آية، ثم قال ولكن أكثرهم لا يعلمون. فقوله ولكن أكثرهم لا يعلمون يدل على أن طلبهم لداية بعادات التحديد التي هي ليلة أنزل عليه آية أنه نسى عن جهل لا عن علم، إذا كانوا عالمين لما تعنتوا ولما اقتراحوا هذا الاقتراح، وذلك من أوجه منها أن الله جل وعلا أجرى العادة، لأن القوم إذا اقتراحوا آية وأنزلها الله لهم وكفروا بعد ذلك أن الله يهلك من هلاك الاستيصال، كما يأتي في قوله وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود ما قسمتها أي وهي الآية التي اقتراحوها فكفروا بها، فكان ذلك سبب هلاك المستعصم وتدمير عام أهلكهم الله به وجعلهم آثارا بعد عين. فقد يقترحون آية ويأتيهم الله بها فيكفرون بها فيمحقهم كما محق ثمود، كما أشار الله بقوله وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون اقترحوها عنادا وتعنتا، فلما أتوا بها كفروا بها فكان سببا لهلاك مستقيم. وقد ذكروا فيما في بعض المواضع من القرآن أن الكفار قالوا للنبي اسأل ربك يجعل لنا الصفا وهدى، وتعنتوا بأمور كثيرة، وأنه جاء التخير من ربه إن شاء فعل لهم ما اقترحوا وإن كفروا أهلكهم، وإن شاء تركهم وهدى من يهدي منهم ومن أقلابهم. ولذا قال قل إن الله قادر على أن ينزل آية، واعلموا أن الله تبارك وتعالى أنزل على عبده آيات ومعجزات عظيمة لا يرتفي الحق معها، فلو كان طلبهم لداية طلب مسترشد يريد الهدى قال تعنت لا أعطاهم الآية، ولكن الله أعطاهم من الآيات ما لا يبقى في الحق معهم فتركوا وسألوا ذلك عنادا. وأعلم الآيات وأكبر المعجزات هو آية القرآن العظيم الذي تحداهم الله به، وكان عجز الخلق عن معارضته أكبر آية عظمى. ولذا أنكر الله على من لم يكتفي بمعجزة القرآن وطلب آية غيرها، حيث قال منكرا عليه أولم يكفيهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، وقوله أولم يكفيهم صيغة إنكار ينكر الله به على من لم يكتفي بهذا القرآن، لأنه آية أعلم آية، وممن تافت به عن الآيات أن آيات الرسل ومعجزاتهم تنقضي وتكون أخبارا لا وجود لها في الأيام، وآيته صلى الله عليه وسلم الكبرى وهي هذا القرآن العظيم باقية تتردد في أيام الناس إلى يوم القيامة. ولذلك أشار النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح حصر معجزاته في هذا القرآن، وإن كانت معجزاته كثيرة لا تحصر لكثرتها، حيث قال في الحديث الصحيح ما من نبي من الأنبياء إلا أوتي ما مثله أمان عليه البشر، وإنما كان الذي يوتيته وحي الأوحى الله إليه، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. ولذا قال هنا لما اقترحوا هذه الآية اقترحوها عنادا باسترشادا وطلبا للهدى، مع انهم جاءهم من الايات ما يكفي شق لهم القمر، اما تعاون من معجزاته صلى الله عليه وسلم اشياء تبهر العقول كشق القمر وتشريف الحصى في يده وتحاليل الجيع في هذا المسجد لما تحول عنه الى المنبر، سمعه يحن حنين الانكار ولم يسكت حتى جاءه صلى الله عليه وسلم يسكته كما تسكت الام ولدها، ومعجزاته صلوات الله وسلامه عليه كبيرة جدا، ولكن اعظمها القران وهي حصرها فيه بقوله وانما كان النبي يسكته وهو روحاء الله اليه، فارجو ان اكون اكثرهم تابعا يوم القيامه، ولي انكر الله على من لم يكتفي بهذا القران العظيم، حيث قال اولم يكفهم انا انزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، وقال وما كان هذا القران ان يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه، ولاجل تعنتهم وعدم علمهم بان الايات لا اوتي بها من اقترحها ثم كفر جاءه العذاب المستحسن، كان طلبهم بدايه طلب جهله متعنتون لا يتاملون في العواقب، وهو قال الله ولكن اكثرهم لا يعلمون، ومن اكثرهم الذين لا يعلمون هم الذين تعنتوا واقترحوا وطلبوا هذه الايات لان عندهم تعنتات كثيره كما ذكره الله عنهم في ايات كثيره من كتابه كقوله في اخرى سوره بني اسرائيل وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا، وفي قراءه اخرى حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا او تكون لك جنه من نخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها تفجيرا او تسقط السماء كما زعم، يعني لقوله ان سنسقط عليهم كسفا من السماء او تسمي بالله والملائكه قبيلا او يكون لك بيت من زخرف يعنون بالزخرف يهب او ترقى في السماء، ولم نؤمن برقيك حتى تنزل علينا كتابا نقراه، هذه تعنتاتهم، ومن هذه التعنتات اقتراحهم للايات فاخبرهم ان ربه قادر على ان ينزلها ولكن انزالها لا خير، ولكن انزالها لا خير لهم فيه، اولا هو تعنت لا يراد به الحق، ولو انزلها لكفروا فاهلكهم كما اهلك من كفر قبلهم، وما اشار له بقوله وما منعنا ان نرسل بالايات الا ان كذب به الاولين، وقد اتاهم من المعجزات بما فيه كفايه ولا يلقى في الحق مع عمر، اما التعنتات ولا داعي للاجابه فيها، قال قل ان الله قادر على ان ينزل آية ولكن اكثرهم لا يعلمون.
Thank you.
Allahumma barik lana fi hadha.